مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم ضمن هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث. جولة جديدة إذن من الحوار الليبي تعقد بالجزائر، وفي أجندة الجولة بحث قضية تشكيل حكومة وحدة وطنية والوضع الأمني المتردي بهذا البلد الذي أنهكه الاقتتال في ظل فوضى انتشار السلاح وغياب مؤسسات الدولة القادرة على ضمان الانتقال الديمقراطي. جولة وصفها الملاحظون ملهمة، واعتبرتها مختلف التيارات السياسية المشاركة في الحوار بالجزائر الأهم مقارنة بجولات ماراثونية للحوار تعقد في عدد من العواصم، نظرا لطبيعة التركيبة السياسية والشخصيات المشاركة من مختلف التوجهات والأحزاب والمستقلين، فضلا عن موقف الجزائر الذي يقف موقف الحياد من كل الفرقاء، وأيضا القضايا محل البحث لضمان ليبيا آمنة ومستقرة وبناء مؤسسات الدولة. وإن كانت هناك بعض النقاط الخلافية قد ميزت مباحثات الفرقاء، غير أن الاتفاق كان لضرورة الحفاظ على وحدة التراب الليبي وسيادته، لتظل قضية المؤسسة التشريعية البرلمان محط خلافات يأمل الفرقاء أن يتوصلوا إطرها على حلول ترضي جميع الأطراف. جولة الحوار الليبي تحتضنها الجزائر كانت محطة ترحيب وزراء خارجية الدول الستة الكبرى، وعليه سنقف في هذا العدد الجديد من برنامج زوايا الأحداث عند أهمية الجولة الثانية من الحوار الليبي والقضايا الجوهرية التي بحثتها مواقف مختلف التيارات السياسية الذين كان لنا معهم تسجيلات استثنائية لبرنامج زوايا الأحداث. ولإطراء هذا العدد الجديد من البرنامج يسعدنا أن نستضيف المحلل الدكتور مخلوف صحل محلل القناة، أهلا وسهلا بكم، إلى جانب أيضا الخبير في المجال الأمني والاستراتيجي الأستاذ أحمد مزاب، كما سيكون معنا من ليبيا مباشرة المحلل السياسي الليبي الدكتور عادل عبد الكافي. نشير فقط مرة أخرى أننا سنمرر تسجيلات لممثلي مختلف التيارات السياسية الفاعلة التي حضرت في الجولة الثانية من الحوار الليبي بالجزائر. إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة تانية. البداية ستكون معك دكتور مخلوف صحل، ونحن نقف عند جولة تانية الجديد فيها حتى مستوى التمثيل، يعني 25 شخصية، حوالي 11 شخصية جديدة تنضم إلى الجولة التانية. لكن قبل أن نتحدث عن هذه الجولة، لو نقف وقفة تقييمية عند الجولة الأولى التي ربما مهدت الأرضية لما وصلنا إليه اليوم.
نعم طبعا، الجولة الثانية هي في الواقع تأتي في سياق مسار تفاوضي شهدته عدد من العواصم مثل جنيف وفي المغرب أيضا وعندنا أيضا في الجزائر. وأعتقد أنه دون مبالغة أعتقد أنه الجولة الأولى في الجزائر والجولة الثانية في الجزائر هي الأهم في كل هذه المحطات ولعدة اعتبارات. أتحدث عن الجولة الأولى أنه مكنت من صدور ما معرفة بإعلان الجزائر، وفي اعتقادي إعلان الجزائر شكلت وثيقة معبدة للطريق، هي خارطة الطريق لهذا المسار التفاوضي الذي نحن اليوم بصدد مناقشة أحدى جولاته، وهي الجولة الثانية في بالنسبة لمسار التفاوضي الليبي. طبعا ما كان مهم في اللقاء الأول وهو الذي ممكن يسهل اللقاء الثاني هو أنه إعلان الجزائر تضمن فكرة أساسية، وهو قبول الأطراف المشاركة آنذاك بالتسوية السياسية كمقاربة وكسبيل الوصول إلى حل الأزمة الليبية، بمعنى الجميع اقتنع بأن الحل هو حل سياسي. الشيء الآخر أنه من شاركوا آنذاك اقتنعوا بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية ووحدة الشعب الليبي. وفي اعتقادي نتائج إعلان الجزائر في الجولة الأولى هي التي تسهل اليوم للجولة الثانية، على اعتبار أنه الأخت أمل فقط
هذه النقطة،
أنه اليوم ممكن من بين نتائج الجولة الأولى هو أنه الجولة الثانية تحتضنها الجزائر بحضور أطراف سياسية مهمة جدا
ومتميزة، لم تكن حاضرة في الجولة،
لم تكن حاضرة، وهذا في اعتقادي ناتج عن قناعتها بنتائج الجولات الأولى وخاصة جولة الجزائر الأولى، وهذا في اعتقادي ما يعد عاملا إيجابيا يمكن أن يسهل مسار المفاوضات البينية.
وهذا يؤكد أن الأطراف اللي بيقتنعت بمصداقية الجولات والحوار الذي تنظمه الجزائر. أكدت دكتور أنه يعني الجولة الأولى مهدت الطريق، تم الاتفاق على الخطوط الحمراء إن صح التعبير، وحدة وسلامة التراب الليبي، الحديث على ضرورة جمع الفرقاء على طاولة واحدة. الآن دكتور أستاذ أحمد ميزاب، نحن نناقش الأليات العملية في الجولة الثانية حينما نتحدث ربما عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، عن الترتيبات الأمنية في ظل الوضع الأمني المحتقن في الداخل الليبي.
شكرا. أنا أنطلق من حين توقف أستاذي مخلوف ساحل أن الجزائر من خلال الجولة الأولى وضعت السكة التي سوف تسير عليها قطار المفاوضات ما بين الفرقاء الليبيين، وانضمام أطراف جديدة في هذه الجولة هذا إن دل يدل على اقتناع الأطراف الليبية بفاعلية جولات الحوار في الجزائر، خاصة أننا ننطلق من مفهوم وقناعة جزائرية بأن الكل هو جزء من المشكلة، بالتالي يجب أن يكون الكل جزء من الحل، بأنه الحديث عن الحوار الليبي الشامل يجب أن يكون في إشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين. أعتقد بأنه الجولة الأولى كان فيها بما يسمى إعلان الجزائر، والذي حدد معالم والنقاط التي يمكن على أساسها أن يبنى الحل في ليبيا: استبعاد مبدأ التدخل الدولي، الحديث عن وضع آليات زمنية من أجل سحب السلاح، عن مصير الميليشيات. بالتالي هذه الجولة سوف تتحدث في التفاصيل وفي الميكانيزمات التي يمكن من خلالها تجسيد هذه النقاط. بالتالي هذه الجولة كأولوية قصوى سوف تناقش نقطتين أساسيتين: النقطة الأولى متعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والنقطة الثانية متعلقة بوضع الترتيبات الأمنية من حيث آلية جمع السلاح، من حيث مصير الميليشيات، من حيث تحديد مفهوم الإرهاب، وخاصة مسألة محاربة الإرهاب أصبحت اليوم هي يعني أمر مستعجل يفرض نفسه في الساحة، حتى من خلال تصريح الوزير المنتدب المكلف بشؤون المغاربي والإفريقي عبد القادر مساعد،
يعني أكد عن هذه النقطة ضرورة كذلك يعني إلى الأهمية بهذا الملف.
نعم.
وحتى بمنظور اليوم يعني
تشكيل حكومة وحدة وطنية.
كذلك أود أن أتطرق إلى نقطة بسيطة، أن الجزائر فتحت الجولة الثانية بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد النتائج التي نجمت عن الحوار الاستراتيجي الثالث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر، حيث الولايات المتحدة الأمريكية دعمت دعم قوي جدا للمواقف الجزائرية في إطار معالجة الملف المالي والملف الليبي. بالتالي الجزائر اليوم هي تفتتح هذه الجولة وهي متأكدة بأنها سوف تسير في إطار الحل، خاصة أن الاتحاد الأوروبي صرح بأنه سوف يدعم الليبيين في إطار الحوار، وكذلك أنه سوف يحدد قائمة سوداء،
وسوف نعود للقائمة السوداء لأنها مهمة جدا، والعقوبات التي ستسلط على كل من يقوض مسار الحوار. من ليبيا ينضم إلينا هكذا مباشرة الأستاذ الدكتور عادل عبد الكافي. أهلا وسهلا بك يا أستاذ.
أهلا وسهلا بك سيدتي وبضيوفك الكرام مستمعينكم.
نتحدث عن جولة ثانية من الحوار الليبي في الجزائر بمعطيات جديدة، بآليات عملية، بربما توافق نريد أن يكون لإيجاد حل للأزمة الليبية. يعني وفقا لكل المعطيات، بيرلاندي نوليون أمس قالها صراحة: نحن نعول على الدور الجزائري، وقال هناك مؤشرات تدل على قرب الحل السياسي. يعني كيف تقرأون ذلك؟
طبعا هذا يؤكد أن الحوار هو خيار استراتيجي. أيضا المجتمع الدولي أتصور أنه أصبح جاد في هذه الفترة بأن يعلن أن من يعرقل الحوار سواء كان أفراد أو مجموعات سيدرجون من ضمن القائمة السوداء وتطبق عليهم عقوبات. بالنسبة طبعا قيادة الجزائر للحوار الليبي، نظرا الجزائر طبعا مرت بهذه المرحلة التي تمر بها ليبيا ولها تجربة عميقة في حل هذه الأزمة، فكان هنالك الحوار السابق في 10 مارس واتبعته بالحوار الذي جرى يوم أمس على الأراضي الجزائرية. طبعا نحن كليبيين نثمن هذا الدور ونعلم جيدا أن الجزائر هي تدري جيدا ما هو الوضع في ليبيا بعكس بعض الدول الإقليمية التي تحاول أن تؤجج الوضع بدعم طرف على حساب ومصلحة الأراضي الليبية والسيادة الليبية والشعب الليبي، لأن هنالك انقسام سياسي وعسكري داخل ليبيا. أيضا النقاط التي تم إثارتها في إعلان الجزائر والإشارة إليها بمنتهى الوضوح كإيقاف إطلاق النار، كأيضا الوصول إلى حكومة وفاق وطني، أيضا مكافحة المجموعات التي لا تؤمن بفكرة الدولة ولا مؤسسات الدولة. ولكن نتمنى أن يكون هذه الأرضية الطيبة هي مبادئ أساسية للخروج بحزمة في حوار الصخيرات بإذن الله.
نعم، ابقى معنا فقط دكتور عادل عبد الكافي. يعني كل هذه الأمور كان قد أكدها لنا اليوم السيد عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق، حينما أكد في تصريح خاص بزوايا الأحداث أن جولة الحوار الثانية وكل الجولات الأولى والثانية التي تحتضنها الجزائر تعتبر الأهم نظرا لعديد الأسباب، من أهمها كون القيادات والشخصيات التي تشارك في هذه الجولة من القيادات الميدانية التي بإمكانها أن تضع حد للوضع المحتقن داخليا. فنستمع.
بدنا نقترب من الحل الأزمة الليبية. أرى أن الاجتماع الجزائر اجتماع الأهم. لماذا؟ القوى السياسية الحاضرة أو الخمس الأحزاب الأساسية، ثلاثة من هذه الأحزاب هي لها وجود على الأرض، لها أدرع عسكرية مؤثرة في المشهد وفي الأزمة الحاصلة. إذا وصول لبناء الثقة والتوافقات مع هذه الأحزاب هي مسألة مهمة جدا. حوار الجزائر ليس فقط لدعم الحوار والتعبير عن دعم الحوار، وإنما لتذليل كثير من الصعوبات وبناء التوافق الذي يعني ما قامت به الجزائر يعني ليس بالشيء قليل في حل الأزمة السياسية الليبية.
دكتور مخلوب ساحل، يعني هدف يعني الدكتور عبد الحفيظ غوقة من بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين في الداخل الليبي يقول هذا الكلام، يعني التشكيلة السياسية التي احتضنتها طاولة الحوار الجزائرية إن صح التعبير ليست كانت ذكية، لكن كانت من حيث يجب أن يكون التمثيل الفاعل ميدانيا وهو من أهم عناصر إنجاح أي حوار.
أكيد، بمعنى هذا يعني أن هناك عمل تقوم به الجزائر كدولة. أولا تحظى بثقة كبيرة لدى الإخوة الليبيين، ولا يجب أن ننسى بأن عدد كبير من الفاعلين الليبيين هم الذين طالبوا بأن تكون الجزائر محتضنة لجولات الحوار البين الليبي، وكثير من الأطراف الليبية تعول على أهمية ودور الجزائر في مساعدتهم، والجزائر تقبل بأن تساعد وترافق ودائما دون أن تتدخل في الشؤون الداخلية للدول. بمعنى يجب أن نذكر المستمع الكريم بأن الجزائر كانت من الدول الوحيدة الأولى التي كانت تؤمن بأن المخرج للأزمة الليبية لن يكون إلا سياسيا، وعلى خلاف وعكس بعض الأطراف التي تسعى أن يكون لها دور في الملف، الجزائر كانت ضد العمل العسكري الذي أشرف عليه الحلف الأطلسي. وأعتقد أن التصريحات الأخيرة لكثير من المسؤولين، سواء ما تفضل به الأخ مزاب حينما أشار إلى حديث عن إشادة أمريكية بدور الجزائر في بناء السلم والأمن في المنطقة وجهودها الكبيرة سواء في الملف الليبي أو في الملف،
يعني يدل على أشياء كثيرة دكتور. حتى يعني بين يدي البيان الذي أصدرته الدول الست يعني أمس عقب استئناف الجولة الثانية للحوار الليبي، حينما دعت إلى الاحتكام إلى منطق العقل والحل السياسي وطالبت بالوقف الفوري حتى للغارات الجوية والهجمات البرية، هذا دليل أنه حتى الموقف الأوروبي يعني تغير وصحة المقاربة الجزائرية.
وكثير من الدول الأوروبية الأخت أمال تدعم الجهود التي تقوم بها الجزائر، وكثير من التصريحات لمختلف المسؤولين الأوروبيين أكدوا بأن الجزائر من خلال هذه الجهود تسعى إلى بناء السلم والأمن في المنطقة. وأعتقد ما صرح به أيضا السيد برناردينو ليون باعتباره الشخصية الأممية الذي يدير ويشرف هذه الجولات التفاوضية، هو الآخر أكد بأنه يعول على الجزائر، والجزائر يؤمن بأن الجزائر سوف تساهم بشكل إيجابي في تسهيل هذه المحادثات.
هذا الإسهام لأنه يطلب الكلمة دكتور أحمد مزار، تفضل. قبل أن تفضل
بأنه كذلك أن الجزائر في جولات الحوار التي تقودها هي لا تقود جولات حوار شكلية بقدر ما أنها تتناول في الملفات والقضايا الحاسمة التي من شأنها أن تتجسد على أرض الواقع. هذا من جهة. من جانب ثاني كذلك الجزائر تتحرك على مستوى معالجة ومناقشة الملف الليبي من بابين أساسيين، من باب أمن الحدود ومن باب الأمن الإقليمي. لا ننسى بأن الكل يدرك بأن تداعيات الأزمة الليبية هي تداعيات تهدد أمن المنطقة ودول الجوار، بالتالي هي كالقنبلة الموقوتة، وخاصة أننا نخشى أن تدخل ليبيا في دائرة ما نسميه بالثقب الأسود. بالتالي نحن نريد أن نخرج بالملف الليبي،
ما يثير مخاوف أيضا من تدخلات أجنبية
أكيد. خاصة
تداعيات الانفلات الأمني لها تأثيرات على كل منطقة.
نعم. واليوم الأشقاء الفرقاء الليبيين هم ملزمون بحتمية إيجاد آليات حل. حينما نتحدث ربما على سبيل الذكر عن مسألة مثلا تشكيل قوة تدخل عربية، قد تكون ليبيا معنية بشكل مباشر
هناك من حذر أنه نعم. ليبيا ستكون الدور على ليبيا بعد بالتالي اليمن، بالتالي لكن وإن كانت هناك توازنات يعني أخرى إن صح التعبير،
بالتالي من مصلحة الفرقاء الليبيين التوجه نحو الحل، نحو الإسراع بالخروج من عنق السجاجة حتى تتحلحل الأمور وحتى تتضح خارطة الأوضاع السياسية في ليبيا.
طيب، في هذا الإطار ودعونا نتحدث في عمق وجوهر الجولة الثانية، تشكيل حكومة وحدة وطنية من ضمن أهم الأولويات وهو مدخل رئيسي لحل الأزمة الليبية. دكتور عادل عبد الكافي، في ظل الوضع الراهن نتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، كيف تتصور أن تكون هذه الحكومة، وهل ممكن أن نصل إلى درجة معينة من التوافق، ونحن قد شهدنا ربما اتهامات متبادلة في كثير من المحطات بين الفرقاء الليبيين؟
طبعا يا سيدتي، يعني سبق أن أشرت منذ قليل بخصوص أن يكون حوار الصخيرات، أن يتم الخروج منه بحزمة من الحلول، وأهم هذه الحلول الشق الأمني أو العسكري تحديدا، كون أن هنالك جسم عسكري تم إنشاؤه في المنطقة الشرقية من قبل البرلمان المتواجد في طبرق، فأعتقد أن هذا الجسم العسكري أصبح موازي للجيش الليبي المتواجد في المنطقة الغربية والمنطقة الوسطى، فلذلك أعتقد أن هذا سيكون أهم نقطة في حلحلة الأوضاع الأمنية في ليبيا. والاتفاق على مكافحة الإرهاب يكون من خلال جسم سياسي معتدل يحدد البؤر الإرهابية أو المجموعات الرافضة لفكرة الدولة، ومن ثم الاتجاه إلى مكافحة هذه المجموعة وبناء مؤسسة الدولة. لكن في ظل أن خروج بحكومة وفاق وطني ويظل الوضع الأمني والعسكري على ما هو عليه الآن، وهنالك تقسيم للصلاحيات العسكرية، أعتقد أن هذا لن يكون.
والله أفهم من كلامك يعني كأنه من تسبق الدجاجة أو البيضة، يعني هذا هو الإشكال، يعني بسط الأمور ويعني وقف حد للاقتتال، لكن من الضامن؟ يجب أن تكون هناك مؤسسات أيضا، يعني هذا يثير إشكالات جدلية كثيرة. ابقى معنا فقط السيد عادل عبد الكافي، لأنه دكتور مخلوف ساحل، هذا إشكال جوهري.
أكيد لابد من الوصول بشكل سريع ومستعجل إلى تشكيل هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، لأنه اليوم في عدد مهم من الأطراف التي لها من التأثير السياسي وحتى ممكن الأمني، على اعتبار أنه أحد المتدخلين الليبيين كان أشار إلى أن هناك أطراف تشارك اليوم في الجولة الثانية يمكن لها أن تؤثر على بعض الأطراف المسلحة، وهذا يعتبر عنصر مهم، بمعنى هذا ما يمكن أن يكون له تأثير في الإسراع إلى وقف إطلاق النار. وأعتقد أنه وقف إطلاق النار لابد أن يسبقه أيضا تشكيل هذه الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، لأن المسألة هنا مرتبطة ببناء توافقات وطنية،
والتوافقات يجب أن تكون على أساس سياسي أولا حتى نضمن من يكفل هذه العملية،
وعلى أساس الاتفاق على على خطوط حمراء وعلى أنه الأولوية للمصالح العليا للدولة الليبية.
هي قضية أولويات دكتور مزا؟
هي قضية أولويات، لكن في إشكال يجب أن يتم تجاوزه، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل أزمة الشرعية، في ظل أزمة القائمة ما بين برلمان طبرق ما بين المؤتمر الوطني. بالتالي هنا الإشكال، كيف يمكن تشكيل هذه الحكومة في ظل هذه المتناقضات؟ ربما هنالك طرح آخر،
هذا هو لب توافق الوطني.
نعم أكيد، وهنالك طرح آخر يسير في إطار أن إقالة الحاسي هي خطوة نحو إيجاد حل توافقي من أجل بناء حكومة وحدة وطنية.
إقالة الحاسي التي أثارت جدلا كبيرا، سوف نعود للنقاش لكن بعد الفصل.